بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإخوة السلفيين بمدينة سوق أهراس بالجزائر أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي كانت ضمن سلسلة لقاءاتهم الهاتفية مع مشايخ الدعوة السلفية حفظهم الله جميعا. ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي حفظه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسرنا أن نستضيف في هذه الليلة، ليلة الخميس الخامس من شهر جماد الآخرة لعام 36 و400 ألف، فضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، في كلمة بعنوان الارتباط بالعلماء وأثره في نجاة المرء من الفتن. فليتفضل شيخنا مسددا موثقا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله محمد بن سعود، ونعوذ بالله من شر الفتنان التي تعمل عليها، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فان الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته أن يختم الأنبياء والرسل بمحمد صلى الله عليه وسلم، فلا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه. ولكن يرحم الله عز وجل الأمة بوجود العلماء الذين هم ورثة الأنبياء. في زمن بني إسرائيل كان كل ما مات نبي خلفه نبي، كانت تسوسهم أنبياءهم، ولكن في هذه الأمة يقيم الله سبحانه وتعالى أهل العلم الذين ورثوا علم الكتاب والسنة فيبلغونه للناس ويبينونه للناس، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فشأن العلماء عظيم، ولا سيما في هذه الأمة، وقد نور الله سبحانه وتعالى بشأن العلم وأهله في مواطن كثيرة من كتابه الكريم، ونور بشأنهم أيضا محمد صلوات الله وسلامه عليه في سنته. قال الله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائلا بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه من أعظم الآيات وأجلها في التنويه بشأن العلماء، وذلك أن الله سبحانه وتعالى استشهد بأهل العلم على أعظم قضية، وهي قضية التوحيد، استحقاق الله عز وجل العبادة وحده دون ما سواه. فالمشهود عليه أعظم القضايا، واستشهد وقرأ شهادتهم بشهادة نفسه سبحانه وتعالى وبشهادة ملائكته، فأي شرف أعظم من هذا وأجل منه. وهذه الشهادة تعديل من الله سبحانه وتعالى للعلماء، لأنه لا يستشهد إلا العدل الذي فقد هذه الصفة، صفة العدالة، لا يصلح أن يكون شاهدا. فهذه تزكية تعديل وتناول عظيم من الله جل وعلا لأهل العلم. وإذا قيل أهل العلم أو العلماء، فالمقصود بهم علماء السنة. أما علماء البدع والأهواء فهؤلاء لا يدخلون في النصوص والأدلة الدالة على شرف العلم وأهله، لأن متبعي الهوى مذمومون في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا قال جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ترك الجواب للعلم به، أي أنهم لا يستوون، لا يستوي العالم بالجاهل، كما أنه لا تستوي الظلمة والنور ولا الصحة والمرض. فشتان ما بينهما. كذلك أيضا يقول سبحانه وتعالى: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. فالعالم بصير على نور من ربه، والذي فقد العلم بمنزلة الذي فقد البصر، يمشي في الطريق فلا يرى ما يضر فيجتنبه. وقال سبحانه وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وهذا يدل أيضا على شرف أهل العلم، فهم أهل الفهم بكتاب الله جل وعلا وما فيه من الأحكام والعبر والعظات والأمثال التي يضربها الله عز وجل فيه. وقال سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالمؤمنون يرفعهم الله في الجنة، ولكن الذين جمعوا بين العلم والإيمان الله سبحانه وتعالى يرفعهم درجات فوق عامة المؤمنين. وقد شبه النبي عليه الصلاة والسلام العلماء بالقمر ليلة البدر، قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم. هذه الجملة من الحديث فيها فضل تعلم العلم وفضل المتعلم للعلم. فالجملة الأولى فيها البشارة لأن السعي في طلب العلم من أسباب دخول الجنة. سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. وهذا الطريق يشمل الطريقين، الطريق الحسي والطريق المعنوي. فكونك تنتقل من بيتك إلى المسجد لطلب العلم، من بيتك إلى مدرستك لطلب العلم، من بلدك إلى بلد آخر أرحل إلى أهل العلم، هذه إن شاء الله طرق توصلك إلى الجنة. وهكذا أيضا الطرق المعنوية، فمجالسة العالم ومذاكرة زميلك من طلبة العلم والنظر في الكتب والبحث فيها وسماع الدروس، هذه كلها إن شاء الله من الطرق التي يدخل بسببها طالب العلم الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، هذا من أمر الغيب نصدق به ونؤمن به كما شاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نرد بدعوى أننا لا نرى الملائكة أو أننا لا نحس بأجنحتها أو نحو ذلك، كما يروى عن بعض أهل الأهواء والبدع من المعتزلة أنهم كانوا يسخرون من هذا الحديث. فإذا رأوا صغار طلاب العلم وهم في طرقهم إلى حلقات الدرس يقولون ساخرين مستهزئين رويدا رويدا لا تكسروا أجنحة الملائكة، يقولون هذا السخرية وازدراء بما يروي أهل السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء. يسخر الله سبحانه وتعالى للعالم الذي يعلم الناس الخير، يعلم الناس ما ينفعهم، يحذر الناس مما يضرهم، وهذا العلم ينطلق من كتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمعلم الناس الخير يسخر الله له من في السماوات ومن في الأرض يستغفرون له. وهذه كرامة عظيمة لأهل العلم، كما أن خاتم العلم عن مستحقيه يلعنه الله ويلعنه كل شيء والعياذ بالله. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إن الذين تابوا الآية. فمعلم الناس الخير يستغفر الله له من يستغفر له، وكاتم الخير كاتم العلم عن الناس والعياذ بالله عن العكس من ذلك، سلط عليه كل شيء عنه نعوذ بالله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن فضل العالم على العابد فضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. انظر إلى هذا التشبيه البديع وإلى هذا المثال العظيم الذي يضربه النبي عليه الصلاة والسلام للعلماء العاملين بعلمهم الناصحين لأنفسهم ولأمتهم، فهم بمنزلة القمر أكمل ما يكون. ليلة الخامس عشر ليلة التمام والسبب في ذلك أن القمر نور يستنير به السائرون يسترون به طرقهم يانسون بنوره فنفعه متعدي بخلاف النجم إذا قورن القمر كان نوره لنفسه بمعنى لا يصل إلى الأرض في تلك الظلمات فيكشف ما على سطحها فالعابد بمنزلة النجم نوره لنفسه والعالم بمثابة القمر خيره ونفعه متعدي ولا شك أن النفع المتعدي أعظم أجر وأعظم خير وبركة ثم قال عليه الصلاة والسلام وإن العلماء ورثة الأنبياء الأنبياء لم يورثوا شيء من الدنيا ما ورثوا دينار ولا درهم ولا أراض ولا دور ولا غير ذلك وما خلفوا من بعده سوى صدقة إن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه سوى صدقة وقد حصل أن أبا هريرة رضي الله عنه دخل مرة للسوق فوجد الناس مشغلين بالبيع والشراء فقال يا أهل السوق ما أعجزكم قال وما ذاك قال الناس يقتسمون ميراث محمد صلى الله عليه وسلم في المسجد وأنتم هنا مشغولون بالبيع والشراء فانطلق الناس إلى المسجد كنا نريد أن يكون له نصيب من تركة محمد صلى الله عليه وسلم الذي توزع وتكفن ووقف أبو هريرة مكانه وعلم أنهم سيعودون إليه فرجعوا وقام إلى أبا هريرة وخمنا المسجد نظرنا يمينا شمالا لن نرى ميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقسم فقالوا ماذا رأيتم في المسجد قالوا رأينا حرق ناس تدرس الفقه ناس تدرس الحديث ناس تدرس التفسير ناس تقرأ القرآن ونحو ذلك فقال ويلكم هذا ميراث محمد صلى الله عليه وسلم هذا ميراثه ليس ملابس أو دراهم أو دنانير أو مساع لا إنما ميراثه هذا العلم الباقي الذي يعلمك ويبصرك كيف تعبد ربك جل وعلا كيف تطيعه كيف تجتنب معصيته هذا الميراث الذي ينفعك في دنياك وينفعك في قبرك وينفعك يوم يبعث الله من في القبور كذلك أيضا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث فإن أجره يجري عليه بعد موته من خلالها وذكر من هذه الثلاث علم ينتفع به العالم الذي يؤلف كتب أو الذي يدرس فإن أجره بعد موته باقي إن شاء الله من خلال تلاميذه الذين علمهم أو من خلال كتبه التي ألفها ودروسه التي سجلت له فهذه أجرها بإذن الله عز وجل مستمر ما دام الانتفاع بها موجود. المقصود أن النصوص الدالة على فضل أهل العلم وعلو مكانتهم سواء من الكتاب والسنة نصوص كثيرة مباركة فهو بشان العلماء وبشان العلم. فحري المسلم أن يجتهد قدر طاقته قدر استطاعته لأن يكون له نصيب من العلم يتعلم عن العلماء ويجتهد في التحصيل حتى يأخذ ذي نصيب من ذلك الحظ الواسع. أيها الإخوة الكرام إن العلماء لهم أثر عظيم وحميد على الأمة يفتون الناس بما يشكل عليه من أمر دينهم يعلمون الناس دينهم يكشفون لهم البدع والضلالات التي تنكدس على أكثر الناس فيبصر الله به من العمى ويأتي به من الضلالة ويعلم به من الجهالة. ولهذا كلما كان العالم موجودا مرتفعا به كثر الخير وإذا ذهب أهل العلم ذهب لذهابهم خير كثير. إذا نظرنا في الزمن الماضي البعيد نجد أن أول شرك وقع في بني آدم كان بسبب ذهاب العلم وذلك أنه لما مات الخمس الصالحون وسواع ويغوث ويعوق ونسر حزن الناس على موتهم فأوحى إليهم الشيطان أن يجعلوا لهم أصنام تماثيل تنصب في الأماكن التي كانوا يجلسون فيها فإذا رأوا تماثيلهم تذكروهم فعملوا بمثل عملهم واجتهدوا كاجتهادهم ثم مات ذلك الجيل ونسي العلم وفشل جان فتساءل الناس ما بال هذه الأصنام ما بال هذه التماثيل فجاءهم الشيطان وزير لهم عبادتها من دون الله جل وعلا فأشركوا بها مع الله صاروا يدعونها ويستغيثون بها ويطلبون منها كما يطلبون من الله جل وعلا فوقع الشرك بسبب نسيان العلم وفشو الجهل. وأكد أيضا نجد النبي عليه الصلاة والسلام يحذر من ذهاب العلماء دون أن يؤخذ عنهم علمهم فقال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالة فسئلوا سأفتو بغير علم وفي رواية سأفتو برأيهم يعني رأي مجرد عن العلم أضلوا أضلوا. ففي هذا الحديث الإخبار والتصريح بأن هلاك الأمة بذهاب علمائها، والمعنى أن حياتها تقبل العلماء، ولكن ليست العبرة بمجرد بقاء العالم فقط، وإنما العبرة بالانتفاع بهذا العالم. قد يوجد العالم في البلد يحمل في صدره علما كثيرا وخيرا كثيرا، ولكن لا يلتفت إليه ولا يبالى ولا ينتفع بعلمه، وهذا يحصل بسبب دعايات السوء وحملات التشويه والتخويف والتجهيل التي يسلطها أهل الأهواء والبدع على أهل العلم. فقد تنقل مثل هذه الألاعيب على كثير من الشباب، كثير من العوام، فيزهدون في العالم وفي علمه. فإذا سعادة الأمة باغتنال وجود العلماء بين ظهرانيها توقر العلماء، تحترمهم وتأخذ عنهم وترد إليهم ما يشكل عليها. فالله سبحانه وتعالى قد أمرنا بالرد إلى العلماء، قال جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ففي هذه الآية الكريمة الأمر برد المسائل والقضايا، بردها إلى أهل العلم، فهم الذين عندهم التمييز بين النافع والضار والحق والباطل والهدى والضلال، لأنهم يحكمون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يحكمون الأهواء، لا يحكمون العواطف، بخلاف كثير من الجهال وأمثالهم، فإنهم يحكمون على الأشياء بعواطفهم وبآرائهم المجردة عن الأدلة، فيتخبطون فيزيرون الباطل ويقبحون الحق، وليسبقوا الحسن البصري رحمه الله: الفتنة إذا أقبلت عرفها العلماء، فإذا أقبلت عرفها كل جاهل. فينبغي أن نرد المسائل والقضايا، ولا سيما القضايا الكبيرة التي يتعلق بها مصير الأمة من أمل وخوف وسنة وبدعة ونحو ذلك، أن ترد إلى أهل العلم إن كانوا في بلدنا فهذا خير وبركة يصير من الله، وإن لم يكن في بلدنا عالم رحلنا إلى العالم في بلده، أو اتصلنا به، تواصلنا معه، نرسل إليه من يذهب إليه، اتصل به، تواصل معه، ونقرأ عليه القضية بوضوح وأمانة، ونسمع منه وناخذ منه. بهذا بإذن الله يكثر الخير ويتم الشر وتلحق البدع والفتن. يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: ما أظن أحد على وجه الأرض أحب إلى إبليس موتا مني. أين ظلنا؟ قال: يزين إبليس البدع بالمشرق أو المغرب فتحمل إليه فأبطلها بالسنة يعني أنه يطلق مكايد إبليس العلم الذي أتاه الله تلتبس الجدة على الناس يظنونها حق يتقربوا بها إلى الله جل وعلا. فإذا وصلت إلى هذا العالم ميز ميز الحق من الباطل السنة من الجدعة وتجلت له وعرف بما أتاه الله من البصيرة والنور والفهم فأطلع وقال هذه بدعة تركها الناس واجتنبوها وحذروا منها وحذروا منها أثر علماء على الأمة أثر عظيم. في صحيح مسلم يقول لي يزيد الثقيف كان قد شغفني رأي من رأي الخوارج فخرج مع جماعة تواطؤوا على أن يشهدوا الموسم يعني الحج ثم يخرجوا على الناس. نعوذ بالله من هذه العزيمة وهذا الهم يشهدون الموسم الحج مع الناس ثم بعد ذلك يخرجون على الناس يقتلونهم. هكذا أحد من الخوارج ففي الطريق إلى مكة مروا بالمدينة ودخلوا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فوفق الله له جابر بن عبد الله جالس في حلقة يحدث الناس يحدث الناس في حديث الشفاعة وإخراج الله عز وجل له الكبائر والعصاة من النار. فقال يزيد يعني ترون هذا الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن من عقيدة الخوارج أن من مات على كبيرة فهو مخلد في النار الدنيا يكفر بها وإذا دخل النار لم يخرج منها لأن لا شفاعة لا خروج من النار. فسمي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يضاد ويناقض ما كان يعتقد واستبعد كل الاستبعاد أن يكون هذا الشيخ الجليل هذا الصحابي الكريم أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنجاه الله بجابر وبعلم جابر وبفقه جابر ونفع الله أيضا من كان معه من تلك المجموعة التي تواطأت وتعاقدت على الشر إلا رجل واحد أصر على ما هو عليه وعارك والعياذ بالله. هكذا معبد هكذا يحيى بن يعمر حميد بن عبد الرحمن خرج عندهم في الكوفة رأي قدرية معبد الجهني والمعبد كانوا يظهرون الحرص على العلم يتقصرون العلم فنبثوا على الناس أنه لا قدر أن الله لم يقدر الأشياء فأشكل على الناس يعني على بعضهم أشكلت عليهم هذه البدعة هذا طول المحدث فانطلقوا إلى المدينة ولقي ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه فاختلفا واحد عن يمينه والثاني عن يساره فعرف عليه هذه المشكلة قال يا ذا عبد الرحمن إنا قضار عندنا رجال يتقصرون العلم ويقولون أننا قورف وأن قدر كان ما كان من ابن عمر رضي الله عنهما إلا أن طمع هذه البدعة قال إذا لقيت ناس أخبرهم أني براء منهم وأنا براء مني. ثم حدثهم بحديث أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتب جبريل لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في عيلة رجل وسأل عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن علامات الساعة وأشراطها والمقصود أن في ذلك الحديث لما ذكر أركان الإيمان قالوا أن تؤمن بالقدر غيره وشركه. فقمع الله عز وجل بن عمر هذه البدعة. كما للناس حكم من أنكر القدر ونفى القدر، وأن الله لا يقبل من قليل ولا كثير، لا صرف ولا عدل. لو أنفق ما أنفق من ماله في سبيل الله ما تقدر الله منه حتى يؤمن بالقدر. ولا ينفع أن يكون متظاهر في طلب العلم والتزيد فيه العلماء، لا بد أن يسلك مسلكهم وأن يعتقد عقيدتهم. أما أن يتظاهر بالعلم يتزيد فيه أهله لكنه يرد كلام الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا لا ينفعه علمه ولا تفصيله ولا شهاداته ولا مركزه الديني أو غيره. فالوصية لنفسي ولكم جميعا ولكل من يستمع لهذه الكلمة للحرص على مجالسة العلماء والرجوع إليهم والدراسة عليهم واحترامهم وتوقيرهم وعدم التقدم عليهم، فالبركة مع أكابرنا. والمقصود بهم هو العلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل من إجلال الله إجلال بشيبة المسلم وإجلال حامل القرآن غير الغارسي والشافعي، فكيف إذا اجتمع العلم واجتمع السن في هذا الشخص كان إجلاله أوجب وألزم. العلماء لهم علينا حق عظيم، مقامهم مقام كبير، وأثرهم على الأمة لا يعدله شيء. نحرص على الرجوع إليهم وعلى احترامهم، وإذا أخطأ العالم لا يجوز أن يجعل من خطأه ثم للطعن في تجهيله تضليله تخوينه ورميه بالتهم كما هي عادة أهل الهوى والبدع، فإنهم يلمزون العلماء بالأوصاف السيئة القبيحة حتى يصرف الناس عنهم ولا يأخذوا عنهم. وبعض الناس عنده غلو في شأن الخطأ إذا صدر من العالم، لا يفرق بين من يتعمد مخالفة الكتاب والسنة أو بين من يتبين له الخطأ فيعالج، وبين من بذل جهده واستطرق وسعه في الوصول إلى الحق لكنه أخطأ. فمن الناس من يرمي العالم المعروف بتعظيمه للكتاب والسنة بحرصه على شق الكتاب والسنة إذا أخطأ في مسألة في مسائل يرميه بالضلال وفي البدع بالفجور وينهى عن توقيره والاستفادة من كتبه، وكان وربما بلغ بالأمر إلى النهي عن الترحم عليه، ربما دعا إلى إتلاف كتبه، هذا كله من الزيغ والظلم. العلماء ليسوا معصومين، العالم يخطئ، العالم يزل، العالم تقع عليه المسألة، العالم يسوء ينسى، ولكن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ كان له أجر، الله إن شاء الله يدور بين أجرين وأجر. نأخذ الحق الذي عنده والخير الذي عنده ونغض الطرف عن غلطه وعن زلمه، لا نتابع عليه ونناصحه ونناقشه بأدب وإذا انتشر غلطه فلا بأس من الرد عليه حتى لا يتابع الناس على الغلط، ولكن مع حفظ مكانته احترامه وتوقيره ومعرفة سابقته الخير الذي عنده هكذا الذي عليه أهل العلم. وإن لو أهد العلماء لما وقع منهم من الزلات ما بقي أحد، من الذي ما يخطئ؟ من الذي ما يزل؟ فأختم هذه الكلمة بتأكيد على الحرص على الرجوع إلى العلماء وإلى الأخذ عنهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، كما نسأل سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في علمائنا علماء السنة وأن يمتعنا بوقائهم وأعمالهم وأن ينفعنا بعلومهم وأن يرحم علماءنا الذين توفاهم الله عز وجل فيه وأن يرفع درجاتهم العلميين. أنتم الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا نستأذنكم في طرح بعض الأسئلة إن تسمح.
والله الوقت عندي ضيق.
طيب جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام
عليكم. مع تحيات إخوانكم بمدينة سوق هراس بالجزائر. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإخوة السلفيين بمدينة سوق أهراس بالجزائر أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي كانت ضمن سلسلة لقاءاتهم الهاتفية مع مشايخ الدعوة السلفية حفظهم الله جميعا. ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي حفظه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسرنا أن نستضيف في هذه الليلة، ليلة الخميس الخامس من شهر جماد الآخرة لعام 36 و400 ألف، فضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، في كلمة بعنوان الارتباط بالعلماء وأثره في نجاة المرء من الفتن. فليتفضل شيخنا مسددا موثقا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فان الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته أن يختم الأنبياء والرسل بمحمد صلى الله عليه وسلم، فلا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه. ولكن يرحم الله عز وجل الأمة بوجود العلماء الذين هم ورثة الأنبياء. في زمن بني إسرائيل كان كل من مات نبي خلفه نبي، وكانت تسوسهم أنبياؤهم. ولكن في هذه الأمة يقيم الله سبحانه وتعالى أهل العلم الذين ورثوا علم الكتاب والسنة فيبلغونه للناس ويبينونه للناس كما قال عليه الصلاة والسلام إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر فشان العلماء عظيم ولا سيما في هذه الأمة وقد نور الله سبحانه وتعالى بشان العلم وأهله في مواطن كثيرة من كتابه الكريم ونور بشانهم أيضا محمد صلوات الله وسلامه عليه في سنته قال الله جل وعلا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم هذه من أعظم الآيات وأجلها في التنويه لشأن العلماء وذلك أن الله سبحانه وتعالى استشهد بأهل العلم على أعظم قضية وهي قضية التوحيد استحقاق الله عز وجل العبادة وحده دون ما سواه فالمشهود عليه أعظم القضايا واستشهد وقرر شهادتهم بشهادة نفسه سبحانه وتعالى وبشهادة ملائكته فأي شرف أعظم من هذا وأجل منه وهذه الشهادة تعديل من الله سبحانه وتعالى للعلماء لأنه لا يستشهد إلا العدل الذي فقد هذه الصفة صفة العدالة لا يصلح أن يكون شاهدا فهذه تزكية وتعديل وتناول عظيم من الله جل وعلا لأهل العلم وإذا قيل أهل العلم أو العلماء فالمقصود بهم علماء السنة أما علماء البدع والأهواء فهؤلاء لا يدخلون في النصوص والأدلة الدالة على شرف العلم وأهله لأن متبعي الهوى مذمومون في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا قال جل وعلا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ترك الجواب للعلم به أي أنهم لا يستوون لا يستوي العالم بالجاهل كما أنه لا تستوي الظلمة والنور ولا الصحة والمرض فشتان ما بينهما كذلك أيضا يقول سبحانه وتعالى أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق من هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب فالعالم بصير على نور من ربه والذي فقد العلم بمنزلة الذي فقد البصر يمشي في الطريق فلا يرى ما يضر فيجتنبه وقال سبحانه وتعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون وهذا يدل أيضا على شرف أهل العلم، فهم أهل الفهم كتاب الله جل وعلا وما فيه من الأحكام والعبر والعظات والأمثال التي يضربها الله عز وجل فيه. وقال سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالمؤمنون يرفعهم الله في الجنة، ولكن الذين جمعوا بين العلم والإيمان الله سبحانه وتعالى يرفعهم درجات فوق عامة المؤمنين. وقد شبه النبي عليه الصلاة والسلام العلماء بالقمر ليلة البدر، قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم. هذه الجملة من الحديث فيها فضل تعلم العلم وفضل المتعلم للعلم. فالجملة الأولى فيها البشارة لأن السعي في طلب العلم من أسباب دخول الجنة، سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وهذا الطريق يشمل الطريقين: الطريق الحسي والطريق المعنوي. فكونك تنتقل من بيتك إلى المسجد لطلب العلم، من بيتك إلى مدرستك لطلب العلم، من بلدك إلى بلد آخر أرحل إلى أهل العلم، هذه إن شاء الله طرق توصلك إلى الجنة. وهكذا أيضا الطرق المعنوية: مجالسة العالم، ومذاكرة زميلك من طلبة العلم، والنظر في الكتب والبحث فيها، وسماع الدروس، هذه كلها إن شاء الله من الطرق التي يدخل بسببها طالب العلم الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، هذا من أمر الغيب نصدق به ونؤمن به، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نرد بدعوى أننا لا نرى الملائكة، أو أننا لا نحس بأجنحتها، أو نحو ذلك، كما يروى عن بعض أهل الأهواء والبدع من المعتزلة أنهم كانوا يسخرون من هذا الحديث. فإذا رأوا صغار طلاب العلم وهم في طرقهم إلى حلقات الدرس يقولون ساخرين مستهزئين: رويدا رويدا لا تكسروا أجنحة الملائكة، يقولون هذا السخرية وازدراء بما يرويه أهل السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء. يسخر الله سبحانه وتعالى للعالم الذي يعلم الناس الخير، يعلم الناس ما ينفعهم، يحذر الناس مما يضرهم. وهذا العلم ينطلق من كتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كمعلم الناس الخير. يستغفر الله له من في السماوات ومن في الأرض يستغفرون له. وهذه كرامة عظيمة لأهل العلم، كما أن خاتم العلم عن مستحقيه يلعنه الله ويلعنه كل شيء والعياذ بالله. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إن الذين تابوا الآية. فمعلم الناس الخير استغفر الله له من يستغفر له، وكاتم الخير كاتم العلم عن الناس والعياذ بالله عن العكس من ذلك سلط عليه كل شيء عنه نعوذ بالله. ثم قال عليه الصلاة والسلام وإن فضل العالم على العابد فضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. انظر إلى هذا التشبيه البديع وإلى هذا المثال العظيم الذي يضربه النبي عليه الصلاة والسلام للعلماء العاملين بعلمهم الناصحين لأنفسهم ولأمتهم، فهم بمنزلة القمر أكمل ما يكون. ليلة الخامس عشر ليلة التمام، والسبب في ذلك أن القمر نور يستنير به السائرون يسترون به طرقهم يانسون بنوره. فنفعه متعدي بخلاف النجم، إذا قرن بالقمر كان نوره لنفسه بمعنى أنه لا يصل إلى الأرض في تلك الظلمات فيكشف ما على سطحها. فالعابد بمنزلة النجم نوره لنفسه، والعالم بمثابة القمر خيره ونفعه متعدي. ولا شك أن النفع المتعدي أعظم أجر وأعظم خير وبركة. ثم قال عليه الصلاة والسلام وإن العلماء ورثة الأنبياء. الأنبياء لم يورثوا شيء من الدنيا، لا ورثوا دينار ولا درهم ولا طراضي ولا دور ولا غير ذلك، وما خلفوا من بعده سوى صدقة. إن معشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه سوى صدقة. وقد حصل أن أبا هريرة رضي الله عنه دخل مرة السوق فوجد الناس مشغلين بالبيع والشراء، فقال يا أهل السوق ما أعجزكم؟ قال وما ذاك؟ قال الناس يقتسمون ميراث محمد صلى الله عليه وسلم في المسجد وأنتم هنا مشغولون بالبيع والشراء. فانطلق الناس إلى المسجد كل فريد يكون له نصيب من تركة محمد صلى الله عليه وسلم الذي توزع وتقسم. ووقف أبو هريرة مكانه وعلم أنهم سيعودون إليه، فرجعوا وقام يا أبا هريرة وخمنا المسجد نظرنا يمينا شمالا لن نرى ميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقسم. فقالوا ماذا رأيت في المسجد؟ قالوا رأينا حق ناس تدرس الفقه، ناس تدرس الحديث، ناس تدرس التشريف، ناس تقرأ القرآن ونحو ذلك. فقال ويلكم، هذا ميراث محمد صلى الله عليه وسلم، هذا ميراثه، ليس ملابس أو دراهم أو دنانير أو مشاع، لا، إنما ميراثه هذا العلم الباقي الذي يعلمك ويبصرك كيف تعبد ربك جل وعلا، كيف تطيعه، كيف تجتنب معصيته. هذا الميراث الذي ينفعك في دنياك وينفعك في قبرك وينفعك يوم يبعث الله من في القبور. كذلك أيضا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث، فإن أجره يجري عليه بعد موته من خلالها. وذكر من هذه الثلاث علم ينتفع به، العالم الذي يؤلف كتب أو الذي يدرس، فإن أجره بعد موته باقٍ إن شاء الله من خلال تلاميذه الذين علمهم أو من خلال كتبه التي ألفها ودروسه التي سجلت له، فهذه أجرها بإذن الله عز وجل مستمر ما دام الانتفاع بها موجود. المقصود أن النفوس الدالة على حب أهل العلم وعلو مكانتهم سواء من كتاب السنة نفوس كثيرة مباركة تتهور بشان العلماء وبشان العلم، فحري المسلم أن يجتهد قدر طاقته قدر استطاعته لأن يكون له نصيب من العلم، يتعلم عن العلماء ويجتهد في التحصيل حتى يأخذ به نصيب من ذلك الحظ الواسع. أيها الإخوة الكرام، إن العلماء لهم أثر عظيم وحميد على الأمة، يفتون الناس بما يشكل عليه من أمر دينهم، يعلمون الناس دينهم، يكشفون لهم البدع والضلالات التي تنكدس على أكثر الناس، فيبصر الله به من العمى ويأتي به من الضلالة ويعلم به من الجهالة. ولهذا كلما كان العالم موجودا منتفعا به كثر الخير، وإذا ذهب أهل العلم ذهب لذهابهم خير كثير. إذا نظرنا في الزمن الماضي البعيد نجد أن أول شرك وقع في بني آدم كان بسبب ذهاب العلم، وذلك أنه لما مات الخمس الصالحون وسواع ويغوث ويعوق ونسر حزن الناس على موتهم، فأوحى إليهم الشيطان أن يجعلوا لهم أفراد تماثيل تنصب في الأماكن التي كانوا يجلسون فيها، فإذا رأوا تماثيلهم تذكروهم فعملوا بمثل عملهم واجتهدوا كاجتهادهم، ثم مات ذلك الجيل ورفي العلم وفشل الجان. فتساءل الناس ما بال هذه الأصنام، ما بال هذه التماثيل. فجاءهم الشيطان وزير لهم عبادتها من دون الله جل وعلا، فأشركوا بها مع الله، صاروا يدعونها ويستغيثون بها ويطلبون منها كما يطلبون من الله جل وعلا. فوقع الشرك بسبب نسيان العلم وفشو الجهل. وهكذا ايضا نجد النبي عليه الصلاه والسلام يحذر من ذهاب العلماء دون ان يؤخذ عنهم علمهم، فقال عليه الصلاه والسلام: ان الله لا يقبض العلم انتزاعا، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى اذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالة فسئلوا فأفتوا بغير علم، وفي رواية فأفتوا برأيهم، يعني رأي مجرد عن العلم، أضلوا أضلوا. ففي هذا الحديث الإخبار والتصريح بأن هلاك الأمة بذهاب علمائها، والمعنى أن حياتها تقف علماء. ولكن ليس في العبرة بمجرد بقاء العالم فقط، وإنما العبرة بالانتفاع بهذا العالم. قد يوجد العالم في البلد يحمل في صدره علما كثيرا وخيرا كثيرا، ولكن لا يلتفت اليه ولا يبالى ولا ينتفع بعلمه. وهذا يحصل بسبب دعايات السوء، حملات التشويه والتخويف والتجهيل التي يسلطها اهل الاهواء والبدع على اهل العلم. فقد تنقلي مثل هذه الالاعيب على كثير من الشباب، كثير من العوام، فيجهدون في العالم وفي علمه. فإذا سعادة الأمة باغتنال وجود العلماء بين ظهرانيها، توقر العلماء، تحترمهم وتأخذ عنهم وترد إليهم ما يشكل عليها. فالله سبحانه وتعالى قد أمرنا بالرد إلى العلماء، قال جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ففي هذه الآية الكريمة الأمر برد المسائل والقضايا بردها إلى أهل العلم، فهم الذين عندهم التمييز بين النافع والضار والحق والباطل والهدى والضلال، لأنهم يحكمون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يحكمون الأهواء، لا يحكمون العواطف، بخلاف كثير من الجهال وأمثالهم فإنهم يحكمون على الأشياء بعواطفهم وبآرائهم المجردة عن الأدلة يتخبطون فيزيرون الباطل ويقبحون الحق. ونحن نقول الحسن البصري رحمه الله الحسنة إذا أقبلت عرفها العلماء، فإذا أقبلت عرفها كل جاهل، فينبغي أن نرد المسائل وقضايا ولا سيما قضايا كبيرة التي يتعلق بها مصير الأمة من أمل وخوف وسنة وبدعة ونحو ذلك، أن ترد إلى أهل العلم إن كانوا في بلدنا فهذا خير وبركة تيسير من الله، وإن لم يكن في بلدنا عالم رحلنا إلى العالم في بلده أو اتصلنا به تواصلنا معه نرسل إليه من يذهب إليه اتصل به تواصل معه ونقرأ عليه القضية بوضوح وأمانة ونسمع منه وناخذ منه، بهذا بإذن الله يكثر الخير ويقل الشر وتلحق البدع والفتن. يقول ابن عباس رضي الله عنه وارضاه: ما اظن احد على وجه الارض احب الى ابليس موتا مني. قيل رجل قال يزين ابليس البدع بالمشرق او المغرب فتحمل اليه فابطلها بالسنه، يعني انه يبطل مكايد ابليس العلم الذي اتاه الله، تلتبس البدع على الناس يظنونها حق يتقربوا بها الى الله جل وعلا، فاذا وصلت الى هذا العالم ميز الحق من الباطل السنه من البدعه، وتكلف له وعرف بما اتاه الله من البصيره والنور والفهم، كان طلع وقال هذه بدعه تركها الناس واجتنبوها وحذروا منها وحذروا منها. اثر العلماء على الامه اثر عظيم. في صحيح مسلم يقول لي سيد الصفيح: كان قد شغفني راي من راي الخوارج، فخرج مع جماعه تواطؤوا على ان يشهدوا الموسم يعني الحج ثم يخرجوا على الناس. نعوذ بالله من هذه العزيمه وهذا الهم، يشهدون الموسم الحج مع الناس ثم بعد ذلك يخرجون على الناس يقتلونهم. هكذا عزم الخوارج. ففي الطريق الى مكه مروا بالمدينه ودخلوا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فوفق الله له جابر بن عبد الله جالس في حلقه يحدث الناس بحديث الشفاعه واخراج الله عز وجل له الكبائر والعصاة من النار. فقال يزيد: يعني ترون هذا الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن من عقيدة الخوارج أن من مات على كبيرة فهو مخلد في النار، الدنيا يكفر بها وإذا دخل النار لم يخرج منها، لأن لا شفاعة لا خروج من النار. فسمي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يضاعف ويناقض ما كان يعتقد، واستبعد كل الاستبعاد أن يكون هذا الشيخ الجليل هذا الصحابي الكريم أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنجاه الله بجابر وبعلم جابر وبفقه جابر، ونفع الله أيضا من كان معه من تلك المجموعة التي تواطأت وتعاقدت عن الشر. إلا رجل واحد أصر على ما هو عليه وعاند والعياذ بالله هكذا معبد هكذا يحيى بن يعمر حميد بن عبد الرحمن خرج عندهم في الكوفة رأي قدرية معبد الجهني والمعبد كانوا يظهرون الحرص على العلم يتقصرون العلم فنبسوا على الناس أنه لا قدر أن الله لم يقدر الأشياء فأشكل على الناس يعني على بعضهم أشكلت عليهم هذه البدعة هذا طول المحدث فانطلقوا إلى المدينة ولقي ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه فاختلفا واحد عن يمينه والثاني عن يساره فعرف عليه هذه المشكلة قال يا ذا عبد الرحمن إن قبار عندنا رفان يتقصرون العلم ويقولون أن له عرف وأن له قدر كان ما كان من ابن عمر رضي الله عنهما إلا أن طمع هذه البدعة قال إذا لقيت ناس فأخبرهم أني براء منهم وأنا براء مني ثم حدثهم بحديث حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة جبريل لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بآية رجل وسأل عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن علامات الساعة وأشراطها والمقصود أن في ذلك الحديث لما ذكر أركان الإيمان قالوا أن تؤمن بالقدر خيره وشره فقمع الله عز وجل بن عمر هذه البدعة كنا للناس حكم من أنكر القدر ونفى القدر وأن الله لا يقبل من قليل ولا كثير لا صرف ولا عدل لو أنفق ما أنفق من ماله في سبيل الله ما تقدر الله منه حتى يؤمن بالقدر ولا ينفع أن يكون متظاهر في طلب العلم والتزيد في العلماء لا بد أن يسلك مسلكهم وأن يعتقد عقيدتهم أما أن يتظاهر بالعلم يتزيد في إلهك لكنه يرد كلام الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا لا ينفعه علمه ولا تفصيله ولا شهاداته ولا مركزه الديني أو غيره فالوصية لنفسي ولكم جميعا ولكل من يستمع لهذه الكلمة للحرص على مجالسة العلماء والرجوع إليهم والدراسة عليهم واحترامهم وتوقيرهم وعدم التقدم عليهم فالبركة مع أكابرنا والمقصود بهم هو العلم فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل من إجلال الله إجلال بشهادة المسلم وإجلال حامل القرآن غير الغالي والشافعي فكيف إذا اجتمع العلم واجتمع السن في هذا الشخص كان إجلاله أوجب وألزم العلماء لهم علينا حق عظيم ومقامهم مقام كبير وأثرهم على الأمة لا يعدله شيء نحلف على الرجوع إليهم وعلى احترامهم وإذا أخطأ العالم لا يجوز أن يجعل من خطأه ثم من للطعن في تجهيله تضليله تخوينه ورميه بالتهم كما هي عادة أهل الهوى والبدع فإنهم يميزون العلماء بالأوصاف السيئة القبيحة حتى يصرف الناس عنهم ولا يأخذوا عنهم. وبعض الناس عنده غلو في شارع الخطأ إذا صدر من العالم لا يفرق بين من يتعمد مخالفة الكتاب والسنة أو بين من يتبين له الخطأ فيعالج وبين من بذل جهده واستفرغ وسعه في الوصول إلى الحق لكنه أخطأ. فمن الناس من يرمي العالم المعروف بتعظيمه للكتاب والسنة بحرصه على شق الكتاب والسنة إذا أخطأ في مسألة في مسائل يرميه في الضلال وفي البدع في الفجور وينهى عن توقيره والاستفادة من كتبه وبل وربما بلغ به الأمر إلى النهي عن الترحم عليه ربما دعا إلى إتلاف كتبه. هذا كله من الزيغ والضلال. العلماء ليسوا معصومين. العالم يخطئ، العالم يزل، العالم تقع عليه المسألة، العالم يسوء ينسى. ولكن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ كان له أجر. الله إن شاء الله يدور بين أجرين وأجر. نأخذ الحق الذي عنده والخير الذي عنده ونغض الطرف عن غلطه وعن ظلمه، لا نتابع عليه ونناصحه ونناقشه بأدب، وإذا انتشر غلطه فلا بأس من الرد عليه حتى لا يتابع الناس على الغلط، ولكن مع حفظ مكانته احترامه وتوقيره ومعرفة سابقته الخير الذي عنده. هكذا الذي عليه أهل العلم. وإن لو أدر العلماء لما وقع منهم من الزلات ما بقي أحد. من الذي ما يخطئ؟ من الذي ما يزل؟ فأختم هذه الكلمات بتأكيد على الحرص على الرجوع إلى العلماء وإلى الأخذ عنهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، كما نسأل سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في علمائنا علماء السنة وأن يمتعنا بوقائهم وأعمالهم وأن ينفعنا بعلومهم وأن يرحم علماءنا الذين توفاهم الله عز وجل فيه وأن يرفع درجاتهم العلميين. الله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا نستأذنكم في طرح بعض الأسئلة إن تسمح.
والله الوقت عندي ضيق.
طيب جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.
مع تحيات إخوانكم بمدينة سوق هراس بالجزائر.